وقال أبو غير ولقد كما رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقدم الله إليه جنحي في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وأيضا روى الله بن الإمام أحمد في مسند جابر عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الجماء لتقص من الحرماء يوم القيامة. ثم بعد ذلك يقول بقى كوني ترابا فحينئذ يتمنى الكافر أن يكون ترابا. يا ليتني كنت ترابا. وأيضا روى الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد ومسلم ومسلم الذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يصاب بالشاة الزلحاء من الشاة الحرماء تنفحها. فاستدل بهذه الآية على مسألة أخرى أخرجه أبي السيف عن أنس أنه سئل من يقبض أرواح البهائم قال حنث الموت فبلع الحسن فقال فلح وإن ذلك في كتاب الله ثم تلا هذه الآية أين إلا هو من أمثالكم ما فرطنا في كتابه الفيل ثم إلى ربيه يحفرون فاعتبر أن من المثلية أن يحفظ روحها ملك الموت أيضا لأنها تحفظ الأرواح. من يشاء الله يؤمن ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم ذو رجال أي مثلهم في جهلهم وعدم فهمهم وسوء حالهم كمثل الصم والصم جمع أصم والأصم هو الذي لا يسمع والبكم جمع أحكم وهو الذي لا يتكلم وهم مع ذلك في ظلمات لا يذكرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم ذو رجال فنفى عنهم الفهم والكلام والرؤية البصر يعني كما يجوز حوله ثم الذكر عنه فهم ثم الذكر عنه في ظلمة لا يهتدون ولا يرون. فإذا كان في هذه الحالة ثم وذكر وثم لماذا لا يهتدون فكيف يهتدي مثلهم إلى الطريق أو يخرج مما هو فيه وقد كثر تشبيههم بذلك في التنزيل إعلاما ببيان كمال عرافتهم في الجهل وانتباه باب الفهم والتفهيم بالكلية. ثم أشار إلى أنهم من أهل الطبع يعني من أهل الطبع الذين طبع الله سبحانه وتعالى على قلوبهم وختم على قلوبهم فقال عز وجل من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم أي فهو المتصرف في خلقه بما يشاء فمن أحب هدايته وفقه بفضله وإحسانه للإيمان ومن شاء ضلالته تركه على كفره ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يذكره بما لا سبيل لهم إلى إنكاره لبيان أنهم إذا نزلت بهم شدة فإنهم يسبعون إليه تعالى لا إلى الأسنان. فقال عز وجل قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين قل أرأيتكم أي أخبروني إن أتاكم عذاب الله يعني مثل ما نزل في الأمم الماضية من قبلكم الكافرة أي أتتكم الساعة أي القيامة أغير الله تدعون يعني في كف العذاب عنكم وهذا محط التفسير يعني أتحطون آلهتكم بالدعوة إلى رفع تلك الشدة بل لا تدعونها مع الله أيضا إن كنتم صادقين يعني هذا كاشف عن كذبهم أخبروني إن كنتم صادقين. الحقيقة جاءت في الآية الثانية قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين الجواب بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء مثلا دون ما تشركون بل إياه تدعون إياه لم يقل بل تدعونه وإنما قال بل إياه يعني تخصونه سبحانه وتعالى بالدعوة وتنسون ما تشركون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء يعني إن شاء كشفا والتقييد بالمشيئة لبيان أن إجابتهم غير مضطرة يعني أن إن جاءهم من هذه الكروب الكروبات أو الكروب إنما يكون بمشيئة الله سبحانه وتعالى فبأن الإنجاء وعدم الإنجاء ينبني على حكم يتأثر الله سبحانه وتعالى بعلمها فإن كانت الحكمة تحتوي إلى أي رجلهم وإلا أهلكهم وتنسون ما تتركون أي تتركون ما تتركون مثل هنا كان الترك تنسون يعني تتركون تؤذون عن الآلهة والأسباب وتمحدون الدعوة يعني تمحدون الله سبحانه وتعالى من بعد فتتركون ما تتركون تركا كليا لأنكم في هذا الوقت وقت الشدة تعلمون أنها لا تضر ولا تنفع ثم بين تعالى أن للكفار الأمم الثالثة من بلغوا في الخطوة إلى أن أتموا بالفوائد ليقطعوا ويرتدوا إلى الله تعالى فلم يفعلوا تسلية إلى به أن الله عليه وآله وسلم يعني الإشارة إلى أن بعض الأمم الثالثة بلغ من العتو والإيغال في الكفر وكثرة القلوب إلى حد أن حتى الكبائر التي أتموا بها لم تجد شيئا في ترقيب قلوبهم ودفع الى الاناده الى الله سبحانه وتعالى ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباس يتبرع لعلهم يتبرعون فلولا اذ جاءهم باسنا تبرعوا ولكن فتت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون وهذا يعني نظير احوال كثير جدا من اعداء الدين في هذا العصر وفي هذا الزمان تنزل الشهوات وتنزل المصائب من كل لون ومن كل لون ثم الشرك الله سبحانه وتعالى ولا يزيدون الا عتوا وعناده يعني حتى في أيام حرب رمضان لما حصل ما حصل من فتح الله سبحانه وتعالى على المسلمين ثم بدأ الناس بعد ذلك إلى أن الجنود كانوا متسلحين بالله أكبر وأن الكلمة غطت على كل جماعة القتال وأن وصار الناس يعني عنهم مخافتهم ينتمون الفضل إلى صاحبه وإلى أهله وإلى الله سبحانه وتعالى وأن النصر من عند الله فعلى كل ثاني يوم او ثالث يوم كانت مخالفه جيش الاخبار لاحد المسلمين كمان كنا انتصرنا بالعلم والتكنولوجيا الكلام اللي بيقولوه ان الله اكبر لا احنا انتصرنا بالعلم وبالتكنولوجيا بالاسلحه وبغير ذلك والعياذ بالله فنستطيع الله سبحانه وتعالى في الثغره التي احدثها اليهود في الضفه الغربيه من السنه كما هو معروف وجاءت جزء غريب في داخل الضفه الغربيه كما هو معروف الثغر يعني يعني ان المستعد الناس يبلغ من الخطوه خطوه القلب والعياذ بالله ان حتى لو اكل للشده لا يلين قلبه ولا يزول بخلاف غيره من اسماك الكفار الذين هم يقولون احل خطوه اي نعم ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون يعني هذا حديث الزلزال عنا من بعيد يعني امم كيف كان حاله ناس ايام الزلزال اللي استغرق الصواب معدوده وما ذلك حتى المحفظ يعني هل نحن عندنا تأمين وفك بأن الله سبحانه وتعالى لا يعني تستخدم الأجر تستمعونها جميعا وما ذلك على الله العزيز ولكن انظر إلى أخي يعني كأن إحنا في الليل والنهار في أمان كامل من أن ينزل علينا عذاب الله ولذلك تجد الفجور والإسراع في الفساد والإسراع في الكذب عن سبيل الله سبحانه وتعالى بكل ليل وكلما جاء بلاءك لما يزدادون عفوا في الأرض لشدة خطوة القلوب فهذا يأكل مخصوص من العباد ومن الظالمين والجسرين تزداد قلوبهم خطوة وعطية حتى لو نزل الحرب وحتى لو نزل البلاء ولقد أرسلنا إلى أمم من قبل أرسلنا ماذا؟ أرسلنا رسلا فأخذناهم بالفأساء فلذلك في التفسير نقول ولقد ارسلنا الى من قبلك رسلا اي رسلا فكذبوهم ولم يبالوا لكونهم في الرخاء فاخذناهم بالباساء اي بالشده والقهر قبل الراء اي المرض ونقصان الانفس والاجواء لعلهم يتذرعون اي لعلهم يتذرعون لعلهم يتذللون ويتخشعون لربهم ويرسلون اليه بكفرهم ومعاصيهم فالنفوس تتخشع عند ظهور الكبائر لكن بعض الكفار كما ذكرنا يبلغ من قتل بقلبه ان حتى الكبائر لا تحرك فيه ساكنا والعياذ بالله تعالى. فلولا اذ جاءهم باسنا تبرعوا يعني بالتوبه والتمكن ومعنى نفي التبرع يعني فهم لم يتبرعوا فهم لم يتبرعوا في الحقيقه فلولا اذ جاءهم باسنا تبرعوا جيء بلولا ليصيب انه لم يكن لهم عذر في ترك التبرع إلا عناده كما قال عز وجل ولكن قتت قلوبهم فلم يكن فيها لين يوجب التبرع ولم ينزلوا وإنما ابتلوا به. وبين لهم الشيطان ما كانوا يعملون أي من الشرك. فبالاستدراك بقوله ولكن قتت قلوبهم على المعنى لبيان الصادق لهم عن التبرع. يعني الذي صرفهم عن التبرع هو وجود فتوى القلوب والعياذ بالله. فلا مانع من التبرع الا قساوه قلوبهم واعجابهم باعمالهم المبينه لهم والتي بينها لهم الشيطان. فلولا ان جاءهم باسنا تبرعوا ولكن قتت قلوبهم وبين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. نفس احيانا العالميين والزنادقه والمسلمين في زماننا هذا. فطبعا يعني الله سبحانه وتعالى هنا يقول وبين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يعني اسند الله سبحانه وتعالى التسجيل هنا الى الشيطان واسنده الى نفسه في قوله تبارك وتعالى زينا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدلا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربه مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ف يعني وقع التسجيل في مواقع كثيره فاذا اسند الى الشيطان هذه الايه وزين لهم الشيطان وتارة إلى نفسه كما قال عز وجل كذلك زينا لكل أمة عملها وتارة إلى الحسد كقوله عز وجل وكذلك زين لكثير من المشركين حتى أولادهم شركائهم إلى آخر الآية واضح؟ خيرا وتارة مجهولا غير مذكور الفاعل كما قال عز وجل زين للمشركين زين للمشركين لأن التزيين له معان يجهل بها مثل المال واللغة أخذها إيجاد الشيء حسنا مزينا في نفس الأمر يعني نفس الشيء خلق مزينا كقوله تبارك وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمكابر زينا فخلقت مزينة للمصلحين. السورة الثانية أو المعنى الاستعمال الآخر جعله مزينا من غير إيجاد كتزيين الناشطة العلو هي أكثر غير مزينة ثم تأتي يعني الناشطة تزينها بزينة المكتسبة. الثالث جعله محبوبا بالنفس مشتاها للقطع هذا نوع من التزيين أن يعني يصبح هذا الشيء زين في نظر الإنسان يعني أنه يشتهيه وطبعه يميل إليه فهذا وإن لم يكن في نفسه كذلك فهذا إن كان بمعنى خلق الميل في النفس والقطع لا يسند الا الى الله لانه الفاعل له حقيقه لايجاده له ولغه ونحن باتفاقه بخلقه وان كان بمجرد تزييره وترويجه بالقلب يعني هو شيء غير مزين لكن اللي يحصل تزوير في شكله وتزوير في طبعه بحيث يكتب به الناس فهذا يعني يكون من ايه؟ من الكفاءه فالوجفه والازواع فهذا لا يسند الى الله سبحانه وتعالى وإنما يذكر إلى البكر أو الشيطان وإن لم يذكر فاعله يقدر في كل مكان بما يليق به هذا في حالة استعمال مادة التزيين. ثم يقول تبارك وتعالى بعد أن قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تبرعوا ولكن قتت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا خلصوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مدركون فلما نسوا ما ذكروا به يعني من البأساء والسراء فتركوا الاستعارة فتحنا عليهم أبواب كل شيء لما تركوا الاستعارة رغم البأساء والسراء فتنهم الله سبحانه وتعالى بأن فتح عليهم في الدنيا أكثر استدراك وفتنة له فتحنا عليهم أبواب كل شيء ولا شك أن هذا هو التفسير ما نراه من رغد العيش ودينة الدنيا عند الكفار يعني كما قال تعالى ولا احتمال الذين كفروا أن نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين فهذا استدراك من الله سبحانه وتعالى هذا أكثر أنواع العقوبات التي يعاقب الله سبحانه وتعالى بها العبد يعني يعاقب ولا يحس أنه يعاقب فبالتالي لم يستدرك ولم يفكر في التوبة لأنه بين له سوء عمله فرآه حسنا. يقول تعالى فلما نسوا ما ذكروا به اي من البأساء والضراء تركوا الاستعاذة به فتحنا عليهم ابواب كل شيء اي من النعم والصحة والسعة وراحة البال والامن وسلوك رعائلهم استدراجا والاملاء ونصرا بهم عياذا بالله سبحانه وتعالى من مكره. حتى اذا فرحوا بما اوتوا تفجا الناس الى عظمه الحدث ثم ادخلوا نفسك تتعاظموا حسرتهم فتبقى اشد في ايلامهم. فلذلك قال تعالى حتى اذا فرحوا بما اوتوا يعني من مكارمهم ورغائبهم من السلك اخذناهم اي من عذاب المستأصل لا يفتح اي فجاه بلا تقديم مذكر ان لم يفدهم التذكير في المره الاولى. فاذا هم مبلسون اي متحسرون يائسون من كل خير. فقطع عذابهم القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فقطع عذابهم القوم الذين ظلموا يعني قطع اخرهم يعني اذا كان اخرهم قد قطع فان ذلك لا ورث هذه كما تقول كنايه عند الاستئصال يعني اذا كان اخرهم قطع عليه هذا الاولى اوله فقطع عذابهم اي اخر الذين القوم الذين ظلموا كنايه عن الاستئصال لان هذا اخر الشيء يستلزم ذهاب ما قبله وهو من بدر الى بدع فكان في دبره اي خلفه فالبادر ما يكون بعد الاخر ويدخل عليه تجوزا. فقال ابو عبيد بادر القوم اخرهم فقطع بادر القوم الذين ظلموا. وقال الاصمعي بادر الاكل ومنه قطع الله بادره اي اكله قطع من دبره. والحمد لله رب العالمين اي على ما جرى عليهم من الهلاك. فلا شك ان هذا يعني هذا العقاب وهذا العدل من الله سبحانه وتعالى من الصفات التي يعني يتمدح بها الله سبحانه وتعالى ويسلم الله عليها انتقامه من الطغاة والظالمين بعد الانذار وبعد الانذار وبعد اقامه الحجه والتذكير. والحمد لله رب العالمين على ما جرى على هؤلاء الظالمين من الهلاك. فان اهلاك الكفار والعقاب من حيث انه تخليص لاهل الارض من فهم عقائدهم واعمالهم نعمه جليله يحب ان يحمد عليها لا سيما مع ما فيه من اعماء كلمه الحق التي نطقت بها رسلهم عليه السلام. روي في هذه الايه اخبار واثار منها ما اخرجه الامام احمد عن غفله بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايت الله يعطي العبد من الدنيا على ما اعطيه ما يحب فانما هو استدراج. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. اذا هذا لايس الله تعالى اذا رايت الله يعطي العبد من الدنيا على ما اعطيه ما يحب. أن بعض الجهلة المغرقون في الجهالة بالله سبحانه وتعالى بسننه وأيامه دائما نترك تسمعون يعني هذا من جماعة المسلمين في الأرض أو الفاسدين يقول ربنا بيحبني ده أنا كنت أهل الجهة في الحياة الحديثة فربنا بيحبني أو ربنا بيحبني أنه أعطاه المال أو أعطاه كذا وكذا وكذا فهو يستدل بفضل الله عليه أن نجاة الهلكة ربنا بيحبني. لا هذا ليس هي على ان الله يحبك لماذا انظر الى حالك ان كنت مستقيما على طاعه الله فيمكن ان تكون اماره مخيله ان الله يحبك. اما ان كنت عاشيا متمردا غالبا باغيا تاركا للصلاه لا تذكر الله سبحانه وتعالى وتهجر القران وغير ذلك من الجرائم والخصوص والاشياء ثم تزعم ان الله يحبك لا اعرف ان هذا استدراج التفكير ان هذا استدراج. فما أسلك لما نسمع ناس إن ربنا بيحبني لأني نزلت من الحديث الفلاني وما أدرك انظر إلى حالك حتى تعلم هل يحبك الله أم لا. بل إن كنت تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. الله لا يحب الظالمين والله لا يحب الفاسدين ولا يحب الفاجرين إنما يحب من يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا فأقول على أصول عليه السلام إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه يعني بالرغم من انه مستمر على المعاصي ومتمادي فيها والناس هذا يعطيه اياك ان تكون كهؤلاء المغفلين الذين يظنون ان هذا علامه محبه من الله. فهذه تشخيص الرسول عليه الصلاه والسلام هذه الحاله يعتقدها بانها ايه؟ استدراج استدراج. ثم اكد المعنى بالاستدراج لهذه الايه فلما نسوا ما ذكروا به من هؤلاء الذين يتكلم الله عنهم؟ كان هؤلاء هم الذين قال في شأنهم من قبل ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ما تضرعوا حتى رغم الباساء، ولكن منعهم من التضرع ولكن قصد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فمن سبيل الشيطان ان هؤلاء المساكين يقول ان ربنا بيحبني ولذلك صنع لي كذا وكذا. يقول تعالى فلما نسوا ما ذكروا به لما لم يجدوا معهم التذكير بالبأساء والضراء وما نفع نفعتهم النواقص فلما نسوا ما ذكروا به زاد الله فيه التذكير، زاد الله سبحانه وتعالى فيه التذكير. فتحنا عليهم ابواب كل خير، لان كلمه كل خير فتحنا عليهم ابواب كل خير حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مدركون. فقطع نادر القول الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وعن عباد عبادة الصامتي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا اراد الله بقوم اقتطاعا فتح لهم، اذا اراد ان يقطع نادرهم ويقتلهم فتح لهم او فتح عليهم باب خيانه حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مدركون. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى من وسع الله عليه فلم يرى انه يمكن به فلا راي له، يعني هذا الانسان غير عاقل ليس عنده عقل ولا راي حسن. من وسع الله عليه فلم يرى انه يمكن به فلا راي له، ومن قدر عليه ولم يرى انه ينظر له فلا راي له. اذا كان الله قدر عليه ذكر الرزق فالاكثر الهمه لله سبحانه وتعالى، اعلم ان هذا هو الذي يصبح له، أن الناس يعني يرى أن هذا هو الذي يستحق، لأنه إذا فتح عليك المال والرزق فتفقد، وكثير من الناس فعلا إذا يعني أول أمرك إلى الله هو أجر ما يستحقه، وعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أسألته الغداء سكر فكان خيرا لك، وإن أسألته الغداء سكر فكان خيرا لك، فأنت لا تدري العواقب ولا تدري ما الذي يصلح دينك، قد يصلح دينك الفقر فيعطيك المال. قد يسجنك الغنى فيأمن عنك المال، لكن هذا هو الذي يصلحك، وهذا مشاهد كثير من الناس تفقد إذا جرى المال في أيديه، وكثير من الناس يفقد في دينه إذا لم يجر المال في يده، فالله تعالى أدرى أنه يصلح العبد، فأنت ترجع بما حكم الله لك، وترى في تقدير الرزق عليك وتضييق الرزق أن هذا أفضل لك وهذا خير لك، لأن هذا اختيار الله سبحانه وتعالى، فعليك أن تحول الأمر إلى الله. يقول الحسن من وسع الله عليه فلم يرى انه ينكر به فلا راي له. لابد ان تخاف ان هذا مكر، ان هذا مكر من مكر سبحانه وتعالى، وهذا استدراج لهذه الايه ومناظرها. في الحاله الاخرى من اقتر عليه ولم يرى انه ينكر له ان هذه مصلحته ان هذا هو الخير في حقه فلا راي له. ثم قرا فلما نسي ما نسير به فتحنا عليه ابواب كل شيء حتى إذا خرجوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مدركون. قال الحسن نذكر بالقوم ورب الكعبة أعطوا حاجتهم ثم أخذوا. وقال قتادة بغت القوم أمر الله أو بغت القوم أمر الله وما أخذ الله قوما قط إلا عند كثرتهم وغربهم ونعمتهم. يتركك حتى يفرحوا بالإيه؟ بالزينة وبالدنيا ثم يتحسنوا عند فراحها أساس الحكمة. هذا استدراج كقوله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا تأمل حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازدجرت ولما أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تعن بالأرض لأن لم يكن لها وجود من قبل. فيعني فنذر بالقوم ورب الكعبة اعطوا حاجتهم ثم اخذوا. يقول قتادة بغت القوم امر الله وما اخذ الله قوما قط الا عند كثرتهم وغربهم ونعمتهم فلا تغتروا بالله فانه لا يغتر بالله الا القوم الفاسقون. وقال الرسول قال اهل المعالي وإنما أخذوا في حال الرخاء والراحة ليكون أشد لتخسرهم على ما فاتهم من السلامة والعافية. وقال المحتري في قوله تعالى والحمد لله رب العالمين إيذان بوجود الحمد عند آلات الغلبة. إذا الإنسان إذا رأى آلات الغلبة يحمد الله سبحانه وتعالى، إنه إيه؟ لأن الله بذلك يكون قد أراح البلاد وأراح العباد، فختم ختم يعني يعني ختم ختم مدى استقرار هؤلاء المملكين، فتخيل عز وجل فقد عذاب القوم الذين غلبوا، فالحمد لله رب العالمين. استحق الحمد على انه اهلك هؤلاء الذين عتوا وتجبروا. فاذا بوجود الحمد عند الات الظلمه، لان هذا من اجل النعم واجدر الفتن، فهو اخبار بنعم الامر تعليما للعباد. يعني الزمخشري ذهب الى ان قوله الحمد لله رب العالمين معناه تحمد الله رب العالمين. يعني هو ياتي في سياق الخبر لكن المقصود بها الاصل كما في قوله فسبحان الله حين تنكر وحين تنكر، جاء في بعض التفاسير ان ايه فسبحان الله يعني فسبح الله حين تنكر وحين تنكر، وكذلك هنا على قول الزمخشري تحمد الله رب العالمين على اهلاك الظلمه. قال الناصر في الانتصار ونبيرها قوله تعالى وانطرنا عليهم مطرا، قوله فساء مطر المنذرين، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اتقى. فيعني قل الحمد لله على اهلاك الظالمين، ايضا حتى اهلاك الظالمين لم يكن بنا ثغريه، مثلا الرسل وانطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين الحمد لله رب العالمين، واذا جاء ايه قل الحمد لله على ذلك على اهلاك الظالمين. فالان يفكر بالقران، فهذا هو دليل من فكر فقطع عذابه القوم الذين غلبوا، والحمد لله رب العالمين يعني فاحمدوا الله رب العالمين اذا رايتم هلاك الظالمين. فهذا فنفكرها بالقدر ايه بقوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. طبعا يعني على اساس ان يكون في وصف يعني لو قرانا ايه هذا التفسير يكون على اساس ايه وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله. قل الحمد لله كيف بما قبلها. ولكن يمكن ان يكون ذات استئناف مثلا قل الحمد لله وسلام على عباد الذين اصطفى، هذا يكون يعني مرتبطا بما قبله. هل خلاف خلاف ان التفسير ان التبديل الكريم يفسر بعضه بعضا. الحمد لله رب العالمين يفسرها قوله قل الحمد لله، وان المفروض احمد الله رب العالمين. ثم يقول تبارك وتعالى قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به انظر كيف تصدق الايات ثم هم يصدقون. قل ارايتكم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم يعني بأن أكلكم وأعداكم وختم على قلوبكم يعني بأن غطى عليها ما يزول به عقلكم وفهمكم من إله غير الله يأتيكم به، يعني من إله غير الله يأتيكم بذلك المأثور منكم. وإنما قصت هذه الأعضاء الثلاثة بالذكر لأنها أفرط أعضاء الإنسان كم الحسد والعقل، فإذا تعطلت اختل نظام الانسان وكسب امره وقتلت مصالحه في الدين والدنيا. انظر كيف نصرف الايات اي نوردها بطرق مختلفه كتصريف الرياح. انظر يصيب التعذيب من عدم تاثرهم بما عايروا من الايات البالغه، ثم هم يحدثون اي بعد رؤيتهم تصريف الايات ويعرضون عنها فلا يتاملون فيها عنادا محددا وكبرا. أما الآيات فإن المقصود إما أن يرسل بها مطلق الدلائل أو يرسل بها الدلائل القرآنية مطلقة، أو ما ذكر من أول السورة إلى هنا، أو ما ذكر قبل هذا من المقدمات العقلية الدالة على وجود الصانع وتوحيده المشار إليها بقوله إن أتاكم عذاب الله إلى آخر الآية. ومن الترهيب أيضا فيكتب ما تدعون إليه والترهيب بقوله إن أتى الله سمعكم. ومن الترهيب والتذكير في أحوال المتقدمين. ذهب الى كل بعض من المفسرين وعموم الله يسبق على ذلك كله الى ثلاثه، اما الاشاره الى كل ما مر على تنوعه. وبدات الايه على جواز الاحتجاج في امر الدين وهو ناقص. ايضا المقصود من هذه الايه بيان ان القادر على تحصيل هذه القوى الثلاث وكونها عن الافات ليس الا الله سبحانه وتعالى، القدر على أن يرزقنا السبع والقدر والعشر، والقدر على أن يرزقنا إياها هو الماء وحده سبحانه وتعالى. إذا كان الأجر كذلك كان المنعم بهذه النعم العالية والخيرات الرفيعة هو الله عز وجل. فلازم أن يقال المستحق للتعظيم والثناء والعبودية ليس إلا الله تعالى، وذلك يدل على أن عبادة الأصنام طريقة باطلة فاسدة. ثم أشار تعالى إلى تخصيص لهم آخر بإلجائهم إلى الاعتراف باختصاص العذاب بهم بقوله سبحانه وتعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ قل أرأيتكم إن أتاكم، يعني يلتمس إعرابكم عن الآيات بعد تخرجها، عذاب الله يعني عذاب الله المستأثر لكم بغتة فجأة من غير تقدير ما يشعر به إن لم يدرك لك قدر، أو جهرة يعني بأن بتحذيره مباركة في إزاحة العلم تقول ليلا أو نهارا كما بقول تعالى بياتا أو نهارا، لأن العابد فيما أتى ليلا البغتة وفيما أتى نهارا الجهرة. هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ هل العذاب سينزل إلا لكم؟ هل سينزل على أحد غيركم؟ هل يهلك بهذا العذاب إلا أنتم؟ وهذا القاضي لموضعه، كان لم يقل قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك سواكم؟ لم يقل هكذا، وإنما قال هل يهلك إلا القوم الظالمون تسجيلا عليهم الظلم وإيذانا لأن هناك إلا فيهم ظلمهم الذي هو مدعوهم الإعراض عنا كما صرف الله لهم في الآيات موضع الإيمان. ثم أشار تعالى إلى وظيفة الرسل وتحقيق ما في عهدتهم من غير أن ما يقترحه الكفار عليه صلى الله عليه وسلم ليس مما يتعلق بالرسالة أصلا، فقال عز وجل: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين بالخير لأهل الإيمان والأعمال الصالحة، ومنذرين بالعقاب لأهل الكفر والمعاصي. فمن آمن وأصلح يعني أصلح الأعمال والأخلاق فهم أهل البشارة، فلا خوف عليهم يعني من العذاب الذي يؤمن به دنيويا واخرويا، فلا هم يحزنون يعني في حياته لا يحسن به من الخيال العاجل والآجل. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، يمسهم العذاب اي الذي ينزل به عاجلا او آجلا بما كانوا يفسقون، اي عن امر الله في خلق الايمان ومباشره الاعمال الصالحه واكتساب الاخلاق الابديه. كل أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أستمع إلا ما يوحى إليه قل هل يستمع الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا على هذا الحمد، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الأنعام إلى الآية الخمسين، وهي قوله تبارك وتعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. قوله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، أي قل يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء المشركين المقترحين عليك تارة تنزيل الآيات وأخرى غير ذلك كلهم لا أدعي أن خزائن رزق الله مفوضة إلي، فيعطيكم منها ما تريدون من قبل الجبال ذهبا وغير ذلك يعني مما يقترحون. كل أقول لكم عندي خزائن الله، والخزائن جمع خزانة وهي اسم المكان الذي يخزن فيه السيف، وحزم السيف إخراجه بحيث لا تناله الأيدي، أن يوضع في مكان موثوق بحيث لا تصل إليه الأيدي. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، أي لا أعلم الغيب من أفعال الله عز وجل حتى تسألوني عن وقت الساعة أو عن وقت نزول العذاب أو رأي الله، لأن ذلك منكور علمه إلى الله سبحانه وتعالى. ولا أقول لكم إني ملك، لا أقول لكم أنا لا أدعي أني ملك، يعني حتى تثبتوني من الأفاعيل الخارقة للعذاب ما لا يصيب الذكر من الرقي في السماء ونحوه، أي تعد عدم صفاتي لصفاتهم قادحا في أمري. أنا أصلا يقول أنا أصلا أقول لهم أنا لم أدعي أني ملك حتى يعني تعد عدم صفاتي لصفات الملائكة قادحا في أمري وفي بعثتي وفي رسالتي، لأن هذا الزعم أو هذا القول منهم ينفي عنه قولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني كيف يكون رسولا من الذكر يأكل الطعام من السماء ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ولد ويكون معه نذيرا. فالمعنى أني لا أدعي شيئا من هذه الأشياء الثلاثة حتى تخترق علي ما هو من آثارها وأحكامها. كل ما تطلبون أو كل ما تقترحون علي إنما هو آثار هذه الأشياء الثلاثة، وأنا لم أدعي اختصاصي أو اختصاصي بهذه الأشياء الثلاثة، فليس عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. فيقول إني لا أدعي شيئا من هذه الأشياء الثلاثة حتى تقترح علي ما هو من آثارها وأحكامها، وتجعل عدم إجابتي إلى ذلك دليلا على عدم صحة ما أدعيه من الرسالة التي لا تعلق لها بشيء إلا ذكر قطعا، فإن الرسالة إلى الله سبحانه وتعالى إلى عبد من عباده أو إلى رسول من رسله إنما هي عبارة عن تلقي الوحي من جهة الله عز وجل والعمل بمقتضى هذا الوحي فقط، ولا تتعدى ذلك، لا تتعدى ولا تختلف عن الأسباب بأن يكون هذا الرسول مالكا لخزائن الله أو عالم الغيب أو يدعي أنه ملك. فعدم وجود هذه الصفات الثلاثة أو هذه الأشياء الثلاثة في مقدوره لا يفتح في رسالته، إذ لا تعلق له على الإخلاص بصفة الرسالة، لأن الرسالة عبارة عن استقبال الوحي من الله سبحانه وتعالى والعمل بمقتضى هذا الوحي، ولا تقتضي الرسالة أن يجيزكم رسولي إلى ما تختارفونه من الآيات، لماذا؟ لأن خزائن الله ليست في يده، إن هو إلا عبد وبشر ورسول من الله سبحانه وتعالى، كذلك لا يعلم الغيب حتى يكلفوه أن يخبركم بمتى الساعة أو بمتى ينزل العذاب، ولا وليس هو يعني ملكا حتى تكلفوه بأن يرفع في السماء أو تطلبوا منه من الأفعال ما لا يخفى عليه إلا الملائكة، إن أتبع إلا ما يوحى إليه. إن أتبع إلا ما يوحى إليه، هذا هو مقتضى الرسالة، تلقي الوحي واتباع هذا الوحي الذي يوحى إلي، يعني من جهة الله تبارك وتعالى فرحني بذلك وأنعم به علي. أي نعم، فيستقر به الوحي أو روح القدس جبريل عليه السلام فيذكره الوحي الله تبارك وتعالى. ثم كرر الأمر تسمية بالتفكير، كرر الأمر بقوله تبارك وتعالى قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون، وفي كتر الآية هذا قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إني أتبع إلا ما يوحى إلي. ثم قال عز وجل ثانية قل، أي قل هل يستوي الأعمى والبصير، فالأعمى والبصير مثل للظالم والمهتدي على الإطلاق، الأعمى والبصير كما قال تعالى مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا أفلا تذكرون، فالأعمى والبصير والبصير كلاهما مثل للضال وللمهتدي على الإطلاق، والاستفهام إنكاري والمراد إنكار استواء من لا يعلم ما ذكر من الحقائق ومن يعلمها، وفيه من الإشعار بكمال ظهورها، يعني فيه إشعار لأن الذي لا يرى كل هذه الحقائق التي مضت إنما هو يعني مع انها في غايه الكمال وفي غايه الوضوح والظهور والبيان، فايضا بحيث لا يدل عنها الا من كان اعمى ولا ينكرها الا من كان اعمى لا يراها مع وضوحها. وفيه ايضا في وصف الباب للاعمى فيه من التنكير على الدلال والترغيب في الابتداء ما لا يخفى، لأن وصف الضلال بالعمى ووصف الهدى بالبصر لا شك أن فيه تنفيرا من الضلال وفيه ترغيبا في الاهتداء عظيم. أفلا تتفكرون؟ تفريق وتوضيح داخل تحت الأمر، أي أفلا تتفكرون فتفتدوا ولا تكونوا داخلين أجزاها العيون. جعل بعض المفسرين قوله تبارك وتعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، قال إن هاتين الصفتين عبارة عن تبرؤ من دعوى الألوهية، يعني كأن كلمة لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب تساوي لست إلها، أو قل لا أقول لكم إني إله. لماذا؟ قال أن قسمة الأرزاق بين العباد ومعرفة العلم مخصوصان به تعالى. قال ولذا قرر بالملكية لفظ ولا أقول، والمعنى يعني لست أدعي الألوهية ولست أدعي الملكية، لا أقول إني إله ولا أقول إني ملك. فهذا الفريق من المفسرين الذي ذهب إلى هذا استند إلى أن الصفتين الأولين عكفتا ولم يجبر الامر بقدر اقوله في كلا الجملتين، لانهما عباره عن اثرين من اثار الالوهيه، يعني قل اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب، ان غيره هنا من سقف الاله، ومعناها قل لا اقول لكم يعني اني اله. ثم قال ولا اقول لكم اني ملك، فكرر كلمه ولا اقول لكم اني ملك لخطير المغايره بين الملكيه وبين الالهيه، فكلاهما يتبرا منه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة. وهذا لم يسمى في الحقيقة، بل قال بعض المفسرين هذا الزعم مما لا وجه له قطعا. ثم لما أخبر تعالى أن أولئك المشركين كالسم المسلم العم بل الموتى إذ لم يستعنوا بتصريف الآيات الظاهرة أمر بتوجيه الإنذار إلى من يتأثر بما يوحى إليه اقتراحا لأولئك الفجار، يعني إذا كان هؤلاء المشركين مع نظرتك ومع دماغك المبين ومع اجتهادك في توضيح الحق لهم ودعوته من الهدى، لكنهم يأبون إلا أن يبقوا كالسم الجزء العمر بل كالموتى، لأنهم لم يستعنوا بتصريف الآيات الجاهرة. أمر تبارك وتعالى بتوجيه الإنذار إلى من ينتفع بهذا الإنذار وأن يطرح عن نفسه هؤلاء الفجار الذين يعني أعرضوا عن آيات الله تبارك وتعالى. فقال عز وجل يعني إذا كان هذا الشأن هؤلاء فما عليك إلا أن تنذر به الذين يستحقون وينتفعون بالنذارة. فقال عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يشتروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأنذر به يعني بما يوحى، أنظر بهذا الوحي أو بهذا القرآن، أنظر الوحي المتقدم ذكره، وأنظر به الذين يخافون أن يفتروا إلى ربهم ليس لهم من دونه أو من دون الله تعالى ولي أي ناصر ينصرهم ولا شفيع أي يدفع لهم وينجيهم من العذاب غير الله تعالى، ليس لهم من دونه أو من غير الله ولي ولا شفيع. وخص بالذكر هؤلاء مع المعروف والمشهور في آية القرآن الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم نذير للعالمين، نذير للكافرين والمؤمنين، فهو نذير للبشر، فالنذارة للجميع، لجميع الناس ومؤمنهم وكافرهم. فلماذا خص أو ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى خص الأمر بالنذارة هنا هؤلاء الذين يخافون الله سبحانه وتعالى ويخافون يوم الحشر؟ يعني لماذا خص هؤلاء بالذكر؟ خصهم بالذكر لانهم هم الذين ينتفعون بالانذار ويقودهم الانذار الى التقوى، وليس المراد الحق حتى يرد ان انذاره لغيرهم لازم ايضا. يعني قد يعترض بعض الناس على ظاهر هذا التفسير فيقول يعني الانذار هنا وانذر به هؤلاء المتقين هؤلاء الصالحين، والنبي صلى الله عليه وسلم واجب عليه ايضا ان ينذر الصالحين وينذر الفاسقين، فنقول ان هذا الايراد غير لازم لا يلزمنا. لماذا؟ لان الايه لا يعنى بها الحق، لا يكفي من الايه ما عليك إلا أن تنذر فقط المؤمنين أو المتقين أو الذين يتأتون أن يحتروا إلى ربهم. لا يفهم هذا من الآية، لكن الذي يفهم من الآية الكريمة أن الإنذار عام، لكن خاصة بالذكر هنا الذين ينتفعون بالإنذار ويتبعون به أيضا. ويعني قوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحتروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ما أعراب جملة ليس لهم؟ وأنذر به الذين يخافون أن يحتروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. إعراب كلمة ليس لهم حال، حال 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 من إيه؟ من أي شيء؟ يحترم صحيح صحيح. طبعا الإعراب هنا مهم لأنه نستطيع أن نفسر الآية تفسيرا صحيحا بالإعراب، لأن يعني قد يخافون ماذا يخافون؟ أن يحترم وليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. أن تكون هذه حالهم إذا حسروا، عندما يحترون يحترون دون أن يكون لهم ولي من دون الله ولا شفيع. أي نعم، فجملة ليس لهم في موضع الحال من يحترم، فإن المحل هو الحفر على هذه الحالة، يعني يخافون أن يحتروا على حالة يقولون ليس لهم فيه فيها يعني ليس لهم فيها ولي ولا يخافون هذه الحالة، وإنما يريدون أن يحتروا لهم ولي وناصر الله سبحانه وتعالى والشفيع بإذن الله تبارك وتعالى. فالمراد بالولي والشفيع في هذه الآية الآلهة التي كان المشركون يزعمون أنها شفعاؤهم، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وحينئذ فلا دلالة في الآية على نفي الشفاعة للمسلمين، يعني لا يصح لأحد من الخوارج غير أن يستدل بالآية الكريمة على نفي حصول الشفاعة بالأساس. سواء كانت الشفاعة الخاصة بالأنبياء خاصة خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم أو بالمؤمنين والصالحين أو بالملائكة، فيعني فلا دلالة في الآية على نفي الشفاعة للمسلمين. لماذا؟ لأن الشفاعة الرسل لا تتعارض مع يعني مع أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الأصل وهو المصدر لهذه لهذا الخير. لماذا؟ لأنه لا شفيع عنده إلا بإذنه، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة هنا ليست مغايرة أو خارجة عن إرادة الله، ليست تغيرية، ليست تابعة عن غير الله، وإنما هي بإذن الله، وإنما هي بإذن الله. فلا تدخل شفاعة الأنبياء وشفاعة المرسلين وشفاعة الصالحين في هذه الشفاعة المنفية، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ثم قال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. روى الامام مسلم عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتك نفر فقال له المشركون اطرد هؤلاء يمتلئون علينا، يعني كيف تجد في مجالسنا ناس هؤلاء البعثاء هؤلاء الفقراء هؤلاء المساكين، اطردهم حتى لا يمتلئ هؤلاء يعني الناس الفقراء والمساكين على مقاماتنا الشريفه والعاليه. اي نعم، فقال له المشركون اطرد هؤلاء يمتلئون علينا. قال وكنت انا يعني سعد بن ابي وقاص رجل مسعود رضي الله تعالى عنه ورجل من هذيل وبلاد ورجلان تذكر سميهما رضي الله تعالى عنه اجمعين. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقع، فحدث نفسه فحدث نفسه يعني كان يسمع في جمال القوم. فانزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. واخرج هذا الرجل المسلم كما ذكرنا واخرج نحوه الحاكم وابن حبان في صحيحيهما. وراى الامام احمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال مر الملأ من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده خباب وصهيب وبلاد وعمار. فقال يا محمد أرضيت بهؤلاء؟ أرضيت بهؤلاء؟ فرجع عليه القرآن وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دينه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. يعني أن المسجد هؤلاء الضعفاء من المؤمنين، هؤلاء هم الذين ينتصرون بهم ذلك، فالزمهم ولا تطردهم عن مسجدهم. فهذا لكم اتصال الايه السابقه بالايه السابقه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي. الى قوله تعالى اليس الله باعلم بالشاكرين. ورواه ابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه ايضا قال مر الملا من قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده صهيب وبلاد وعمار وخفاف وغيرهم من ضعفاء المسلمين. ففيه فقالوا يا محمد أرضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ونحن نصير تبعا لهؤلاء؟ أهؤلاء الفقراء الضعفاء المساكين يمن الله عليهم بالهدايه دوننا ويكونون خيرا منا؟ استكبروا واستنكفوا ويقالوا ونحن نصير تبعا لهؤلاء؟ اطردهم فلعلك ان تركتهم ما اتبعت. فنزلت هذه الايه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الى اخر الايه. اذا علمت ذلك تبين انه قال الله عليه وسلم لن يطردهم بالفعل، وانما هم بابعاده من مجلسه انا قيوم اولئك ليتالفهم فيقودهم ذلك الى الايمان. فنهاه الله عن إنباء ذلك الهم، كان مجرد هم به النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يطردهم بالفعل. أيوة. فمعنى الآية لا تبعد هؤلاء، هنا الحديث الرازي يعني قال كلاما زعم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طردهم بالفعل، ثم اخذ يتكلم في الجواب عن هذا الزعم لمنافى فيه العصمه على زعمه. يعني هو كان هذا الزعم اصلا على يعني اساس واحد او على غير اساس اصلا، ثم تكلف على ذلك في الرد. ومعلوم ان القاعده انه لا يتكلف الجواب عن حديث حتى صح، لا يتكلف الجواب عن الحديث حتى صح. الضعيف يكفي في رده كونه ضعيف، والفاسد يكفي في رده كونه باطلا، فلا يحتاج الى ان يعني تتولد الصحائف في رده واثباته، وكما هو شان الرزي في كثير من المواضع. القاعده المقرره ان البحث في الاثر فرع ثبوته، فرع ثبوته، يعني الاصل هو ان تبحث الصحافه اولا، اثبت العكس ثم انقش. واضح؟ والتفكير فرع التفسير، فالبحث في الاثر فرع ثبوته، فاذا لم يثبت فلا داعي ابدا لمن فات فيه ما فيه، والا فالباطل يثبت في رده كونه باطلا. والمعنى لا تزعج هؤلاء المتصفين بهذه الصفات عنك بل اجعلهم جلساءك واخفاءك، كقوله تعالى واطلب نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينات عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا شك أن في هذه الآية مدحا عظيما لهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لماذا؟ لأن في هذه الآية كما في نوائلها من الآيات الكريمات مدح لذاتهم ومدح لغيرهم. يقول عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، هذا هو الواقع انك تراهم بانهم يدعون الله سبحانه وتعالى يريدون وجهه، فهذا الاخلاص نفس لهم بالاخلاص وعدم الرياء. ولذلك نظائر في القران الكريم هل يذكر احد شيئا منها؟ لا. تراهم يستعن في الجدل، هذا مدح للذلك، ثم مدح باطلهم فقال يغتابون فتب من ربهم من الله من ربهم ورجوانا ايضا. وذلك ايضا في سوره الحج للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يغتابون من فقراء المهاجرين الذين أُقيموا من جارهم ومالهم يرتدون خدما من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. نفس الشيء. أيوه. قوله تعالى يدعون ربهم أي يعبدونه ويسألونه من غداة والعشي. قال سعيد بن المسيب وغيره المراد به الصلاة المكتوبة. من غداة والعشي المكتوب به الصلاة المكتوبة. يريدون وجهه المراد بالوجه هنا الذات. يريدون الله عز وجل كما في قوله كل شيء هالك الا وجهه يعني ان الله سبحانه وتعالى. وما معنى اراده عباد الله؟ المراد بعباد الله هو الاخلاص لله عز وجل. وهذا معنى اراده وجه الله او اراده الله يعني الاخلاص لله لا غير. والجمله في قوله تبارك وتعالى يريدون وجهه يدعون ربهم في الغداه والعشي يريدون وجهه ما اعرف يريدون وجهه حال ايضا حال من ايه من يدعون حال من يدعون يعني انهم يدعون ربهم مخلصين له في هذا الدعاء وتحييده به لتاكيد علميته للنفس فان الاخلاص من اقوى موجبات الاكرام المضاد للترك فاذا كانوا ولا مخلصين لله فانهم لا يستحقون ان تفردهم بل يستحقون ان تقربهم وتتخذهم خلفاءك واصفياءك. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء هو كقول نوح عليه السلام الذين قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون اي انما حسابهم على الله عز وجل وليس علي من حسابهم من شيء كما انه ليس عليهم من حسابي من شيء. قال العلامه ابي السعود الجمله اعتراض وسط بين النهي وجوابه تقريرا له ودفعا لما عسى يتوهم كونه مسوها لتركهم من أخاويل الطائرين في دينهم فجاءت قوم نوح حيث قالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي بادي الرأي يعني يذمون المؤمنين والمتبعين والفقراء والمساكين من أهل الإيمان لأنه ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا فقراؤنا وضعفاؤنا ومساكيننا بادي الرأي يعني مجرد أناس يحبون أن يعتقدوا بأنهم أناس كذب فتفاء مجرد أن سمعوا كلامك انقادوا لك بادي الرأي دون أن يحللوه دون أن يسلسلوه دون أن يتعمقوا فيه وأوجد. طبعا هذا الإنسان إذا بدا له الحق فانقاد له بسرعة فهذا مما يملك به لأنه إذا الحق كان يشتد في رابعة النهار فإنه لا ينبغي أن يتردد الإنسان في قبوله والانقياد له فهذا مما يمدح به الإنسان ولا يذم به. هذا يعني المقصود ما عليك ما شيء عليك شيء من حساب إيمانهم وأعمالهم الباطلة حتى تتصدى له وتبني على ذلك ما تراه من الأحكام وإنما ناليتك حتى ما هو سهل منصب النبوة واعتبار ظواهر الأعمال وإجراء الأحكام على موجبها وأما بواطن الأمر فحسابها على العليم بذات القلوب كقوله تعالى إن حسابهم إلا على ربي. ذكر قوله تعالى وما من حسابك عليه من شيء مع ان الجواب قد تم بما قبل يعني قوله تبارك وتعالى ولا تترك الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء تم الجواب بذلك لكن اضاف عز وجل قوله وما من حسابك عليهم من شيء للمبالغة في بيان انتفاء كون حسابهم عليه قبل الله أو قدما بنظمه في ذكر ما لا شبهة فيه أصلا وهو انتفاء كون حسابه عليهم عليه السلام عليهم على طريقة قوله تعالى لا يستأثرون ساعة ولا يستقدمون. وفكر بعض المفكرين الحساب هنا بمعنى الرزق ما من حسابك عليه من شيء وما من حسابهم من ما عليك من حسابهم من شيء من رزقهم وما من حسابك عليهم من شيء فتسردهم فتكون من الظالمين وقدم خطابه صلى الله عليه وسلم في الموضعين تشريفا له صلى الله عليه وسلم، كما نلاحظ هنا في الآية الكريمة قدم الله سبحانه وتعالى ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما عليك من حسابه، فذكر ضمير الرسول عليه أولا تكليفا له صلى الله عليه وسلم ما عليك من حسابه من شيء، ولم تكن يعني تتم الآية وما عليهم من حسابك من شيء، لأن المبتدا في غير القرآن يعني يمكن أن نقول وما ما عليك من حسابهم من شيء وما من وما عليهم من حسابك من شيء، لكن مراعاة أن هذا الأمر هو تشريف النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم ذكره قال تعالى في الأولى ما عليك من حسابهم من شيء، وقال في الثانية وما من حسابك عليهم من شيء فتفردهم فتكون من أولين. وفي اللغم رد العجز على الصدر، اسلوب من الاساليب الكبيره رد العجز على الصدر، كما في قوله عادات السادات سادات العادات، عادات السادات سادات العادات، او مثلا كقولهم سلام الملوك ملوك السلام، هذا رد العجز على الصدر. فتفرده فتكون من الغالبين، الظلم هو وضع الشيء في غير محله، اي فلا تهم بفرجهم عنك فتضع الشيء في غير موضعه، لان يصلح كل التقليد من الاعاده والصرف. ثم قال تعالى وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله باعلم بالشاكرين، وكذلك فتن بعضهم ببعض، بعضهم الشركاء والسادات ببعض وهم المستضعفون، كما قال تبارك وتعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون، فيجعل الضعيف او الفقير فتنه من غني او القوي، وكذلك فتنا بعضهم اي الشركاء ببعض وهم المستضعفون بما مننا عليهم بالايمان، مع كون الضعفاء والفقراء والمستضعفين مننا عليهم بالايمان، فكان في ذلك فتنه لهؤلاء الشركاء ليقولوا اي ليقول هؤلاء الشركاء اهؤلاء اي المستضعفون من الله عليهم من بيننا، هل هؤلاء مع ضعفهم وفقرهم هؤلاء يستحقون ان يمن الله عليهم من بيننا بشرف الايمان، مع ان الشركاء على زعمهم اولى بكل شرف، فلو كان شرفا لما انعكس الامر، لو كان الايمان شرفا لا انعكس الامر، لكان ذلك من خسائسنا نحن حتى نجمع الى شرف الدنيا شرف الايمان، فلذلك كان في ايمان واختصاص او في انعام الله عز وجل على المستضعفين بمعنى في الايمان فتنه لهؤلاء الذين ظنوا انهم اولى بكل شرف. فقولهم هؤلاء من الله عليهم من بيننا فيها انكار او هو انكار لان يخص هؤلاء من بينهم باصابه الحق والسبق الى الخير، فقولهم لو كان خيرا ما سبقونا اليه، هذا قولهم دائما لو كان خيرا ما سبقنا اليه هؤلاء المستضعفين، هذا الى شك يعني عنوان الكبر والفقر، فقر الحقي وغلط الناس والخلل يعني في موانيده ايضا. ثم اشار تعالى إلى أنه إنما من عليهم بنعمة الإيمان لأنه علم علم أنهم يعرفون قدر هذه النعمة فيشكرونها حق شكرها، وأما أولئك فلا يعرفون قدرها فلا يشكرونها، ولذلك قال عز وجل أليس الله بأعلم بالشاكرين، أليس الله سبحانه وتعالى بأعلم بالذين إذا أنعم عليهم بنعمة الإيمان والهداية يشكرون له سبحانه وتعالى ويحمدونه حق حمده ممن يجحدون فضل الله عليهم ولا يشكرون لهذه النعمه، فقال عز وجل اليس الله باعلم بالشاكرين، اذا قوله تبارك وتعالى اليس الله باعلم بالشاكرين رد على قول المشركين المستكبرين اهؤلاء من الله عليه من بيننا هؤلاء من الله عليه من بيننا فيأتي الجواب أليس الله بأعلم بالكافرين فهو رد بقوله ذلك وإحسان له وإشارة إلى أن مدارة إحساس الإنعام معرفة بشأن النعمة والاعتراف بحق المنعم سبحانه وتعالى كما أن فيه من الإشارة إلى أن أولئك المستمعين عارفون بحق نعم الله تعالى في تنزيل القرآن والتوفيق للإيمان شاكرين له تعالى على ذلك مع التعريف بأن القائلين بنعمهم عن ذلك كله ما لا يخفى قال الحافظ ابن كثير إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عالم من اتبعه في أول بعثته ضعفاء الناس من الرجال والنساء والعبيد والإماء ولم يتبعه من الأشراف إلا قليل ونحن نعلم في حديث غرق لما سأل أبا سفيان الأسئلة المعروفة قال يعني أشراف الناس اتبعوه أم ضعفائهم قال بل ضعفائهم فقال أبا سفيان وكذلك يعني الأنبياء يتبعون ضعفاء الناس أو كما قال كذلك أيضا لما قال قوم نوح لنوح عليه السلام وما نراك السبعة إلا الذين هم أراغل وبادي الرأس وما نرى لكم علينا من فضل بل منكم كاذبين يقول وكما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان فيما سأله عن تلك المسائل فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفائهم قال بل ضعفائهم فقال هم أتباع الرسل هم أتباع الرسل وكان مشرك مكة يسخرون بمن آمن من ضعفائهم ويعذبون من يقدرون عليه منهم وكانوا يقولون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا كقوله لو كان خيرا ما سبقونا إليه هذا قولهم في أهل الإيمان قول كثير في أهل الإيمان لو كان خيرا ما سبقونا إليه لكن أهل الحق وأهل السنة والجماعة يقولون في هؤلاء الأكابر في أي شيء لم يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم لو كان خيرا لسبقونا إليه وهذه قاعدة يتبعوها أهل السنة والجماعة في أي قضية من قضايا البدع يزعم محدثها أنها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأن فيها خيرا فإنهم يرفعون هذا الشعار لو كان خيرا لسبقونا إليه لأنهم أولى بكل خير لو كان خيرا لسبقونا إليه أما الكفار فكانوا يقولون لو كان خيرا ما سبقونا إليه لأنهم يجبرونهم ويحتقرونهم وتخليه تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير المقام وأحسن نبيا أي الفريقين خير المقام وأحسن نبيا هذا النور أن خير أنقوط من الدنيا ومن جينة الدنيا وبهجة المجالس والمغامر كون أنقوط ذلك فإنهم أيضا يستحقون أن يعني يفضلهم الله في الدين وهذا ليس بلازم فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من أحب فهذه هي القاعدة الدنيا تعطى بل ربما يعطى الكافر من الدنيا أضعاف ما يعطى للمؤمن وربما زيادة بلاء المؤمنين وهذه سنة أيضا مقررة كما قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء للأنبياء ثم الأنفل فالأنفل يبتلى رجل على قدر دينه فإن كان في دينه سلبا أو سلبا يعني سلبا زيد في بلائه وإن كان في دينه رفقة اسلم على حسب دينه إلى آخر الأحاديث المعروفة ولذلك في هذه الآية الكريمة هي قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا يعني في حق الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا فقال الله عز وجل في جواب ذلك وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم احسن اساسا ورئيا كم اهلك الله سبحانه وتعالى من الظالمين ومن الامم الظالمه من كان عنده من الزينه والاساس والمظاهر وحسن المظهر اكثر مما اوتي هؤلاء ايضا وقال عز وجل في جوابه هنا لما قالوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا قال في جوابهم اليس الله اعلم بالشاكرين أي له بأقوالهم وأفعالهم الشاكرين له بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم أي يسبقهم ويهديهم سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. وفي نفس الوقت قال في المنافقين: اذا رايتهم يعذبك حجتهم واذ يقولوا تسمع لقوم لكن فهم لا ينقذوا بالمسلمين يحكمون كل صيحه عليه. فلا تغتر بالمظهر وانما العبره بحقائق الايمان الراسخه في القلوب. وروى ابن جرير عن عكرمة قال: جاء عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ومطعم بن أبي والحرث بن نوفل وخرج ابن عبد عمرو بن نوفل في أسراف من بني عبد مناف من الكفار إلى أبي خالد فقال: يا أبا خالد لو أن ابن أبيك يطرد عنه موالينا وحلفاءنا فإننا هم عبيدنا وحلفاءنا ومواكيك يعني أبيك. فقالوا: يا أبا خالد لو أن ابن أخيك يسرد عنا موالينا وحلفاءنا فإنما هم عبيدنا وحلفاءنا كان أعلم في صدورنا وأسمع له عندنا وأدنى اتباعنا إياه وتصديقنا له. فأتى أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بالذي كلموه به فقال عمر بن الخطاب: لو فعلت ذلك حتى تنظر ما الذي يريدون وإذا ما يكفرون من قولهم فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وأنزل به الذين يخافون أن يفتروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع إلى قوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين. قال: وكانوا بلال وعمار بن ياسر وسالم مولى أبي حذيفة وصبيح مولى أسيد ومن الخلفاء ابن مسعود والمحمود بن عمرو ومسعود بن الخاري وواحد بن عبد الله الحنظلي وعمرو بن عبد عمرو الاحتمالي ومرتد بن ابي مرتد واجزاه من الخلفاء ونزلت في ائمه الكفر من قريش والموالي والخلفاء وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا: هؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله يعلم بالكافرين. فلما نزلت اقبل عمر فاعتذر من مقالته فامر الله عز وجل: واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة إلى آخر الآيات. قال بعض المفسرين: ثمرة الآية أن الواجب في الدعاء الإخلاص به لأنه تعالى ابتدعهم في دعائهم يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه فاشترك في الدعاء الإخلاص أن تريد الله سبحانه وتعالى بدعائك لا تريد يعني غير الله سبحانه وتعالى. وهكذا جميع الدعاءات لا تكون لغرض الدنيا. قال النفس الزكية عليه السلام ومحمد بن حسن: إذا دعا الإمام ثم وجد ثم وجد أفضل منه وجب عليه أن يسلم الأمر له فإن لم يفعل ذلك فسق لأنه إن لم يفعل أو فسق لأنه إن لم يفعل دل على أنه فارغ للدنيا. ودلت على أن الغداة والعشي لهما اختصاص بفضل العمل والدعاء فلذلك حفظهما بالذكر يدعون ربهم بالغداء والعشي. فلا شك ان تحقيق حد وقت الغداء والعشي بهذا الامر يدل على مزيه لوقت العشاء الغدي يعني الغداء الذكور والعشي. وهذا بلا شك ثابت لان يعني اشرف اوقات الفكر على الاطلاق في الليل والنهار هم هذين الاحكام وقت الغداء الذكور صباح بعد طلوع الشمس او بعد طلوع الفجر الى ان تطلع الشمس هذا هو الغلو. اما العصي فهو من بعد يعني صلاه العصر الى غروب الشمس وقيل من بعد الزوال. فالمقصود ان تخصيص هذين الوقتين لدعاء المؤمنين يدل على ان لهما نبيه وهذا واقع بالفعل وقد سكت كثير من الاذكار يعني حوالي 20 ذكرا تقريبا فيما يقال في الصباح وفي المساء لماذا؟ لان هذا من الاوقات المباركه وهي اشرف اوقات النهار في يعني من حيث فضل العمل الصالح او الدعاء والذكر فيهما حتى الواحد كان الانسان يجد حتى الطيور تجد هذين الوقتين لهما احتفال خاص بهذين الوقتين الطيور والعصافير وهذه الاشياء اذا كنت في حقل او شجر مثمر ليظن الخيل بالذات تجد اجتهادا عظيما جدا من الخيول، ولعلها ايضا تقول اذكار الصباح والمساء الصبيحه كما قال تعالى من دون هذا علم ثلاثه هو تسبيحا. لماذا يظن الخيل بالذات؟ لان الفتى ان لهما مزيه وفتى عظيما لا ينبغي الانسان ان يفرط فيه. ايضا دلت الايه على ان الحج بين الناس انما يكون بالاعمال الصالحه كما قال تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم. الحج بالاعمال يعني الناس يعني لا يتقابل بعضهم على بعض الا بالاعمال الصالحه، فهذه هي الموازين عند الله سبحانه وتعالى. اما الناس في الدنيا فيتفضلون بالحسب وبالمال وبالمظاهر وبالجاه وبغير ذلك من اعراض الدنيا، اما عند الله وفي ميزان الله فلا فضل لاحد على احد الا بالتقوى كما بينت هذه الايه الكريمه. اليس الله باعلم بالشاكرين حتى ان كانوا ضعفاء او مساكين، فالله لا ينظر الى مظاهر الدنيا ولكن ينظر الى القلوب والى الاعمال الصالحه. جاب ام معبدي ماذا معبدي؟ إذا أنا مت فاسقيني بما أنا أهله وشقي علي الزينة يا أم معبدي أي يا أم معبدي. السهل من هذا الشعر الجاهلي يوصي هذه المرأة أنه إذا مت يقول إذا مت فاسقيني فاسقي علي بما أنا أهله وشقي علي الزينة، يأمرها بهذه الأفعال الجاهلية. فعلى هذا يحمل الحديث أن الرجل إذا كان قد أوصى إذا مت تعالوا كذا وكذا من النواحى فهو الذي يعني فإنه يدخل في هذا الوعيد كما تعالى في هذا الحال. دلت الآية على أن حديث النفس لا يؤاخذ به. لماذا؟ هذه الآية تقول على أن حديث النفس معقول عنه ولا يؤاخذ به. لماذا؟ ها؟ نعم، وعزم الآية من الآية يعني إيه؟ ولا تفر بالذين يدعون ربهم بغداة والعشي، الضفة الثابتة دي ولا تفر بالذين يدعون ربهم بغداة والعشي بدون وجه ما عليك من حسابهم من شيء ولا من حسابك عليهم من شيء فتفردهم فتكون من الظالمين. فتر أي نعم صحيح، لأن في الأسباب نقول أن الرسول عليه السلام أهم أن يفردهم أهم أن يغيبهم ريثما لعله يكون في ذلك سبب في ولاية هؤلاء الحول. ولم يؤاخذه الله سبحانه وتعالى على هذا الامر، وانما نزلت الايات يعني ناهيه له عن ذلك. دلت الايه ايضا على ان الفقر لا يؤثر في حال المؤمن، وقد ورد في الحديث عنه ان الله سلم قال تدخل الفقراء الجنه قبل الاغنياء ب500 عام نصف يوم، ونصف يوم من ايام الله من ايام الاخره. وروي ان اخر من يكون الجنه من الصحابه عبد الرحمن بن عوف لكثره ماله. وروي ان علي عليه السلام لم يحدث شيئا بعد وفاته. ايضا يقول الترمذي الحديث الاول رواه الترمذي عن ابي هريره وقال حسن صحيح ورجله يدخل فقراء الجنه قبل الاغنياء ب500 عام، لان الحديث اخر من يدخل الجنه من الصحابه عبد الرحمن بن عوف فلم أجده في هذا اللفظ. أيضا قيل قد يؤخذ من هذه الآية أن يمنع من يذكر الناس بالله وأمور الآخرة في جامع أو طريق أو غيره. يعني بعض العلماء استنبط من هذه الآية الكريمة أنه لا ينبغي أن يمنع أي إنسان يقوم بتذكير الناس في أي مكان يذكرهم بالله سبحانه وتعالى بالله وبأمور الآخرة كان في جامع أو في طريق أو غيره. فقد اختلف المتأخرون لمؤذن يؤذن للأسحار ويستهل بالدعاء يردد ذلك إلى الصباح إلى الصباح وتأذى به الجيران، هل يمنع أم لا يمنع؟ استدل من قال لا يمنع بهذه الآية ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتفردهم فتكون من الظالمين. واستدل ايضا من قال ما يمنع من ذلك بقوله ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه الى اخره. لكن يمكن ان يجاب عن ذلك بان الشيء الذي فيه مخالفه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في عباده معينه وفيه اتباع فبلا شك يمنع، لان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا الذي يذكروه من الاستهان وغير ذلك لو كان خيرا لتذهبون اليه، فلما لم يفعلوه دل على انه ليس من الدين، ودل لانه كانوا اولى بكل فضيله رضي الله تعالى عنه اجمعين. لكن مطلق الدعوه الاجتهاد في الدعوه فعلا يصلح الاستدلال بالايه ضرب الايتين على نفس هذا المعنى، ان من وقف يذكر الناس سواء كان في طريق في شارع في مسجد في اي مكان مدار يدعو الى الله سبحانه وتعالى ويريد وجه الله ويعظ الناس ويوصيهم بامور الاخره فلا حرج في ذلك، كما قال مالك بن دينار وجدت ان لو كان لي اعوان او لو كان لي اعوان لا يعني لا اتلفتهم في شوارع الكثره او في جوانب الارض في بعض الروايات يقولون ويصرخون في الناس النار النار فقد يحذرونهم من النار والعياذ بالله تعالى. فلا ينبغي ان يمنع من يذكر الناس بالله سبحانه وتعالى ما دام لا يعني يفرق في كلامه او يقول كلاما مخالفا للشريعه او يحتوي على بدع او حديث صحيح او غير ذلك، ما دام يدعو الى الحق فلا ينبغي ان يمنع ده التغلب بهذه الايه. فطبعا هذا هو الواضح فعلا من الايه الكريمه. عجبا لهذا الزمان الذي ادركناه حتى نجد بعض المساجد تعامل على انها اقطاعات، كان بعض الجماعات قد ورثتها كابرا عن كابر، كان المقاطعات ورثوها عن ابائهم واجدادهم، وكل جماعه كفر نظام المعين على المسجد بحيث اذا لم يكن المذكر من الجماعه ومن اعدائها ومن المنتمين اليها فانه يبنى حتى لو كانوا يتكلموا بخير الله وخير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك حرم المسلمون من خير كثير وحرم العوام من خير كثير. نجد في بعض المساجد ممنوع ان يلقي احد السلام الا باذن الامام، صحيح محترم الامام، لكن هل اذا استاذن الامام يمكن؟ لا، في الغالب لا يمكن، انه هذا مجرد اجراء يعني روتيني لاجل عرقله في الدعوه وايقافها. ولكن لو ان الامام طبعا واجب احترام الامام واجب استئذان الامام لا شك، لكن الامام هل يعني هو يقصد يعني بذلك هدف المعين يعني وهو ايقاف الدعوه وعدم تمكين من ظهر الناس؟ لو كان ذلك لا بأذن، لكنه لا يأذن الا لاشخاص معينين، فالعبره بما يكونه الصح. فلا ينبغي ان يمنع من يريد ان يحدث في الناس يذكرهم بالله سبحانه وتعالى ما دام لا يدعو الى بدعه ولا الى ضلاله، ما دام يذكر بالله في الاخره فلا ينبغي لاحد منعه. اي نعم. ثم قال تبارك وتعالى فإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ذهب جماعة من المفسرين إلى أن هؤلاء هم الذين سأل المشركون فردهم وإبعادهم، فلما أراد المشركون فردهم وإبعادهم قال الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ثم قال تبارك وتعالى يعني ليس فقط تستغلوهم لكن ايضا اذا جاءوك رحب بهم وحيهم، واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم تبشرهم بهذه الهدنة هذه. ايضا فاكرمهم الله تعالى بهذا الاكرام بان اوصى نبيه صلى الله عليه وسلم هؤلاء الضعفاء وهؤلاء المسلمين ان يخربهم وان يكرمهم بهذا الاكرام. يقول البيضاوي وصفهم تعالى بالايمان بالقران واتباع الحجج بعدما وصفهم بالمعامله على العباد، هذه هي الموازين الحقيقيه عند الله سبحانه وتعالى. اولا وصفهم بالمعامله على العباده والاخلاص فيها ولا تترك الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي معامله واستمرار بالغداة والعشي يريدون وجهه ومدحهم بالعباده وبالاستقامه والاستمرار على تلك العباده. ثم يحكم هنا ايضا بانهم يؤمنون بايات الله واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فاي مدح اعظم من ان يحكمهم الله سبحانه وتعالى بانهم يؤمنون بايات الله عز وجل وانهم يتبعون حجج الله عز وجل. فأمره أن يسأهم بالتكليف. تقول سلام عليكم، يعني إما أنك أنت يعني رسول عليه السلام يسأهم بالتكليف، هو الذي يبادر بالتكليف إكراما له، فتسأهم أنت بالتكليف تقول سلام عليكم، أو أبلغهم السلام من ربهم عز وجل، يعني أن الله يسلم عليكم. يقول وأمره أن يسأهم بالتكليف أن يبلغ سلام الله تعالى إليهم، ويبشرهم بساعة رحمة الله تعالى وكفله بعد النهي عن تركهم، إيمانا بأنهم الجامعون لفضيلتي العلم والعمل، ومن تارك ذلك ينبغي أن يحرم ولا يترك ويعز ولا يذل، ويبشر من الله بالسلامة في الدنيا والرحمة في الآخرة. وسلف عن ابن جرير أنها نزلت في عمر رضي الله تعالى عنه، فأخرج الفريابي وابن أبي حاتم عن نعمان قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أخذنا ذنوبا عظاما فما رد عليهم شيئا، فأنزل الله تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ولا يخفى أن الآية تشمل جميع ذلك، وربما تتعدد الوقائع المشتركة في فصل واحد فتنزل الآية بيانا للكل. وتقدم لنا في مقدمة هذا التفسير في بحث سبب النزول أن قول السلف نزلت في كذا قد يقصدون به ليس به المعنى الحرف الجزم النزول، يعني أنه حصل بوقاعة معينة في شخص معين ثم نزلت الآية في هذا الشخص، لا لا يشترط ان يكون كذلك، لكن في هذا الاصطلاح يتعمل عند السلف نزلت الآية في كذا لا يحتمل به ان واقعته مما يشملها لفظ الآية لنزولها مثلها، فهذا بحث يعني مهم جدا. فالسلف كان يقول نزلت الآية في كذا، ولكن هذا يسبب النزول الذي نزل في الفعل فيه، لكن يقولون بذلك أن هذه الواقعة مما يشملها حكم الآية، مما يشملها حكم الآية. كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني أوجبها على ذاته المقدسة تقبلا منه وإحسانا وامتنانا. كتب ربكم على نفسه الرحمة، الله سبحانه وتعالى هو الذي يوجب على نفسه، وليس لأحد عليه حق واجب أيضا. أنه من عمل منكم، أنه من عمل منكم، لن يستطيع أن يعرف قوله تعالى أنه من عمل منكم. وتأمل الآية كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم إلى آخر الآية في أمر هذا. تأملوا فيها منها من الآيات مهمة جدا في فهم التفسير. أحسنت، نعم بدل كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه، يعني هذه الرحمة هو إيه؟ أنه من عمل منكم سوءا بجهل، فقوله تعالى أنه من عمل منكم ناكله هذه بدل من الرحمة الله. وقرئ بكسر الهمزة، قرئ بكسر الهمزة يعني بقراءتها كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل منكم سوءا بجهالة إلى آخر الآية الكريمة. فيكون أيضا تفسيرا للرحمة لكن بطريقة استئناف، استئناف جملة جديدة تفسيرا للرحمة فيه. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، بجهالة ما أعراض بجهالة؟ حالة في موضع الحال بجهالة، يعني عمله وهو جاهل، وهو جاهل. والمقصود بقوله تبارك وتعالى بجهالة فيها معنيان أو فيه معنيان، أحدهما أنه فاعل فعل الجهلة، لأن من عمل ما يؤدي إلى الضرر في العاقبة وهو عالم بذلك أو ظان فهو من أهل السفه والجهل لا من أهل الحكمة والتدبير. ومنه قول الشاعر على أنها قالت عافية جهلتها جهلت على عمد ولم تكن جاهلا. والثاني بمعنى الجهالة أنه جاهل لما يتعلق به من المقصود والمضرة،